بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين النور المبين محمد وعلى آله أنوار الهداية للورى أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المسألة الثانية: لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصلية، ومر بنا أن البحث على قد مضى مستوفا. فيقول الماتن أنه لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل أصلية. لماذا عبر أصلية؟ أصلية يعني بذاتها نافلة. إذا كانت الصلاة ذاتا هي نافلة لا تشرع فيها الجماعة إلا ما استثني بأدلة خاصة سيأتي في صلاة الاستسقاء مثلا. فمر بنا أمس هذا البحث أن هناك حكم ذاتي أو حكم طبعي أو حكم اقتضائي. هذا التقسيم مؤكد عليه عند القدماء حتى إلى زمن صاحب الجواهر، مؤكد عليه بشكل قوي جدا. ومؤثر ومفيد في مباحث عديدة. معرفة أن لدينا حكم ذاتي، حكم طبعي، حكم اقتضائي، وطبعا في مقابل هذه التقسيمات يعني حكم فعلي مقابل اقتضائي، أو فعلي مقابل الذاتي، أو فعلي مقابل الطبعي، موجودة لنا. نظير بعد الحكم الثانوي. الحكم الثانوي في قبال الحكم الأولي. الآن هذا الأولي ذاتي، لو الأولي طبعي، لو الأولي اقتضائي بحث. فلدينا ثانوي ولدينا أولي. هذا أيضا اصطلاح آخر رابع غير هذه التقسيمات، وإن كانت هذه الأقسام متقاربة جدا أو متشابهة ومشتبهة جدا، أي ولكنها بالدقة تغاير بعضها البعض، ولها في البحوث الفقهية كثير ثمرات. كثير ثمرات، وهي مرتبطة بالدقة بمراحل الحكم الفقهي. مراحل الحكم مرتبطة بمراحل الحكم. مرتبطة بمراحل الحكم. اللي هو معروف مراحل الحكم، مثلا مراحل إنشائية. الآن المراحل الإنشائية مرحلة لو مرحلتين لو ثلاث. ثم مرحلة الحكم الفعلي مرحلة إلى مرحلتين حسب المباني، ثم مرحلة الفاعلية. عندنا مرحلة فاعلية؟ ما عندنا. مرحلة واحدة مرحلتين، ثم مرحلة التنجيز، وهنا مجرة مراحل الحكم الشرعي كرارا مرارا مر بنا أن لها ثمرة كبيرة كثيرة في البحث الفقهي جدا. ومشهور الفقهاء يراعون ذلك كثيرا، إلا أنه من عهد الميرزا النائيني رحمة الله عليه، يعني في النصف العلمي الآخر من حياته، أي نعم، جملة من مراحل الحكم الشرعي عند المعلم مباني ميزة مدرسة الميزة النعيم، مباني انصافا رصينة رصيفة نضيدة وكذا مرتبة، إلا أنه في هذه المباني في هذا المبحث مبحث مراحل الحكم الشرعي انصافا عند الميزة النعيمي إخفاق مع جلالة الميزة النعيمي. يعني المراحل التي أسسها المشهور وموجودة لدى الشيخ الأنصاري، موجودة لدى صاحب الكفاية، وموجودة لدى المحقق العراقي، يعني طبعا المحقق العراقي معاصر. هذه المراحل كأنما ألغيت في مدرسة النائي، ما أقول كلها، يعني اختصرت اختزلت، وهذا سبب مخالفة من الميزة النائمي وتلاميذه، لا أقول كلهم لكن أكثرهم، ومنهم سيرقوي وأكثر تلاميذه بعد رحمة الله على جميع الماضين وقدس الله أسراره، سبب مخالفتهم للمشهور في موارد عديدة عديدة جدا جدا. على تقدير هذه أمور بحوث حساسة، يعني اقتضائي وذاتي وكذا، ارتكازا تصدر من الميزة النائمي هذه المباحث، هذه الكلمات والمصطلحات، لكن مو دائما، غالبا هو كأنما الميزة النائمي لا يغفل هذا المطلب، وإنما يعتبر الفعلية والتنجيز متقاربة واحدة وكذا وفلان. على أي تقدير، أما هكذا تقسيمات ليست لديه، بينما المشهور لا. مثلا الحكم الاقتضائي فعلي ناقص عند المشهور، ليس فعلي تام، في قبال الفعل التام ذاك غير، الطبعي موجود، الذاتي موجود، هنا مجرد فالمطلب نقلناه عن القدماء، يعني ما قبل الوحيد البعباني أو ما قبل السلطان العلماء، عند القدماء طبقات القدماء أن العموم في مورد التخصيص، المعروف أن العموم إذا أتاه مخصص، المخصص يرفع العام في منطقة الخاص، يرفعه من جذوره، معروف هذا مو هكذا؟ أي معروف عند المتأخرين هذا العصر هكذا، بينما القدماء لا، يقولون العام يجمد في منطقة الخاص، يجمد في مرتبة إنشائية كأنما مثل نسخ مثل منسوخ، لأن المنسوخ أيضا، المنسوخ عند متأخري الأعصار من الأصولين أيضا معنى الناسخ يرفع المنسوخ من جذوره، لكن مبنى يلتزم به من العجيب السيد خوي رحمه الله عليه في البيان ان هو لا يبلوره بهذا القالة، لكنه ارتكازا يريد ان يقول هذا المطلب السيد خوي. هو شعارا عنوانا ينكر وقوع النسخ في جل الموارد الدعية فيها النسخ. إذا واحد يدقق في كلام السيد الخوي رحمة الله عليه في البيان، هو لا ينكر النسخ، هو يفسر النسخ بنمط آخر، نمط يلتزمه المتقدمون، وهو تجميد المنسوخ، مو تجميده فقط يعني عن المرحلات الفعلية، أصلا تجميده حتى عن بعض مراحل إنشائية إلى درجة إنشائية ضامرة جدا جدا. زين، ما الفائدة وجود الحكم المنسوخ أو العام المخصص في منطقة الخاص في مرحلة إنشائية مجمدة؟ هذا اللي يعبر عنه الحكم الذاتي أو الطبعي. زين، ما الفائدة في اكتشاف الحكم الذاتي أو الطبعي؟ اكتشاف أنه إذا الخاص ابتلي بتجميد أو الناسخ ابتلي بتجميد أو بمانع أو 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 أو، هذا الحكم الذاتي المنسوب أو الحكم الذاتي المخصص في العام يبدأ يتفعل. شلون العزوبة كانت مثلا من سنن النبي عيسى، طبعا مو سنن بشكل مطلق، سنن في الجملة، لكنه في الإسلام نسخت النكاح سنتي، فمن بغض عن سنتي فليس مني كذا كذا، لكن في ظروف وموارد نعم موجودة كذا، حلت العزوبة في بعض الروايات هكذا، إذا مثلا ابتلي الشخص بكذا كذا كذا حلت العزوبة، حلت العزوبة يعني كلمة تتفعل من هذا القبيل. المقصود على أي حال، هذا مثال أن معرفة أقسام الحكم شيء مهم. مثلا في موارد التزاحم الميزانائي أصلا ما يلتزم أن الحكم المرجوح موجود إلا بدليل الترتب، وإلا الترتب إذا مات أمكن فلا يلتزم بفعلية أو بوجود الحكم المرجوح المهم للأهم، لا يلتزم بوجوده، والحال المشهور يلتزم بوجودين، استطعنا أن نصور الترتب مثلا، أو فيما الاجتماع الأمر أنه يبني على التعارض مع القول بالامتناع، بينما المشهور من لا يبنون على الامتناع، يبنون على أنه أحد الحكمين يكون اقتضائيا أو ذاتيا أو طبعيا في قبال الفعل. إجمالا، إجمالا معرفة هذه الأقسام عند المشهور، مقصود مشهور الطبقات السابقة، مؤثر صناعيا في أبحاث عديدة جدا. فيجب أن يلتفت الباحث هنا أيضا، نأتي نفس المبحث هنا في بحث صلاة الجماعة. صلاة الجماعة حسب الأدلة تشرع فيما في الصلاة التي هي في أصل ذاتها فريضة، أصل ذاتها فريضة، وإن كان بلحاظ خصوصيتها الفردية قد تكون ندبية. لاحظ في الروايات عندنا صلاة تطوع، وربما أقرأها، سنقرأها إن شاء الله مرة أخرى وإن كانت مرة لنفس أصل المبحث، سنقرأها مرة أخرى للاستفادة منها من زوايا أخرى في هذه المسألة. نعم، تطوع يعبر عن الشرع تطوع، بس هي ليست ذاتها تطوع، خصوصية الفردية لأنها مثلا معادة، الصلاة فريضة معادة، يعبر عن الشرع تطوع، وقد يعبر عن التنفل، لكن هي في ذاتها ليست نافلة ولا تطوع، هي في ذاتها فريضة. فهنا لاحظوا حكم مشروعية الجماعة، حكم لم يترتب على الحكم الفعلي للصلاة، وإنما ترتب على الحكم الذاتي للصلاة، هل هي فريضة ذاتا أو لا؟ لو العكس، هي في ذاتها، هي في ذاتها نافلة، لكن وجبت بسبب الأسباب، يعني الجماعة في النافلة بدعة، والمقصود أي نافلة التي فيها الجماعة بدعة؟ المقصود النافلة ذاتا، ما كانت نافلة ذاتا هي بدعة الجماعة فيها. فهنا الحكم ترتب على الحكم الذاتي. لاحظوا، إذا الجماعة، هذه الجماعة، مشروعية الجماعة كذا كذا، الشارع جعلها ما تدور مدار ماذا؟ تدور مدار الحكم الذاتي، وليس تدور مدار الحكم الفعلي. هذا مثال من أبواب الفقه، في موارد عديدة كذلك. أن الحكم يترتب على الحكم الذاتي، حكم آخر يعني يترتب على الحكم الذاتي لطبيعة الفعل، الحكم الثاني أو الثالث، وهلما جرى. مثلا الآن مثال آخر على أساس الأخوان يتحسسون أهمية هذا المبحث والتقسيم. في موارد الاضطرار أو الحرج، الميرزا النائمي وكثير من تلاميذه، لا أقول كل تلاميذه، والسيد الخوي أيضا وكثير من تلاميذه، يبنون على ماذا؟ أن الحكم الحرجي في موارد الحرج أو موارد الاضطرار أو الضرر، ذاك الحكم الذي رفع لا وجود له بعد. زين، لا وجود له، فالوضوء الحرجي، الوضوء الضرري، الكذا، إذن غير مشروع. بينما المشروع الصوم مثلا الحرجي، الصوم الكذا، الصوم الاضطراري بحسب القاعدة، يجي دليل خاص، هذا مطلب آخر، بحسب القاعدة غير مشروع. بينما القدماء المشروع، يعني طبقات الفقهاء، يقولون لا، الحرج يزعزع افترض فعلية الحكم، أو الضرر يزعزع فعلية الحكم، أو يزعزع تنجيز الحكم، أما أصل الطبيعة الذاتية أو الاقتضائية موجودة. زين، الصحة تدور مدار أي شيء؟ الصحة تدور مدار الحكم الذاتي للوضوء أو الحكم الذاتي لاقتضائي للصوم، ولا تدور مدار الحكم الفعلي المنجز. شوف الثمرة هذه، وهل مجرى؟ فإذا لا نظنن أن هذه تقسيمات فنية اختراعية، لا، هذه تقسيمات للحكم وللفعل بلحاظ حكمه، تترتب عليه ثمرات وآثار بلحاظ الحكم، الأحكام الأخرى، الحكم الثاني والثالث والرابع الذي يترتب على هذا الحكم، يترتب عليه آثار. وبحوث عديدة في الفقه، في أبواب الفقه هكذا. إذن التقسيم هذا ليس مثل ما يقولون ترف فني، لا، هذا مثل هذا شاهد على وجوده. أحد إشكاليات الميزانين على الحكم الاقتضائي والحكم كذا، قال هذا الشيء تحليلي وانتزاع عقلي وليس تقرير شرعي له. زين، هذا أحد الشواهد، لأن هنا هذا المكان أحد الشواهد على أنه هذا ليس تحليل عقلي صرف، بل هو تقرير مراحل حكم الشرع رتب عليها أثر. المهم إذا التفتنا لهذا المطلب، هنا إذا الجماعة مشروعة في الفريضة، أي فريضة؟ فريضة الطبعية والذاتية، لا الفريضة الفعلية، ولم تكن فريضة فعلية. صلاة العيدين أصل تشريعها، لاحظوا هنا صلاة العيدين أصل تشريعها طبعا فريضة، وإن كانت الآن فعلا أو ذاتا صلاة العيدين نافلة بسبب أن شراءة الوجوب غير تامة، لكن نفس صلاة العيدين هي بطبعها أصل طبيعتها فريضة. افترض في زمان المعصوم وظهور المعصوم عجل الله تعالى فرجه الشريف، شخص بينه وبين صلاة العيدين كان فرسخ، فما هو واجب عليه؟ يعني مثل صلاة الجمعة تقريبا، صلاة العيد شرائطها نفس المطلب، فهذا اللي بعده ليس من الواجب عليه أن يجي يحضر، فيريد فرض يصلي صلاة العيد في بيته في مكانه يصليها، لكن هي هذه لما يصليها هي بطبعها فريضة، وإن كان الآن يأتي بها وهي نافلة، نافلة فعلية لكن طبيعتها فريضة. فإذا فرق بين الحكم الطبعي والحكم الفعلي في قباله، أو الذاتي وفي قباله فعلي آخر، أو الاقتضائي وفي قباله فعلي آخر، أو أولي وفي قباله الثانوي. مثلا ميرزا النعيمي رحمة الله عليه وكثير من تلاميذه، ومنهم الشيخ خوي وكثير من تلاميذه يبنون على هذا المبنى، أن الأولي الحكم الأولي مع طرو الحكم الثانوي لا وجود للحكم الأولي، يطير كأنه مثل التخصيص ومثل إزالة، بينما المشهور يقولون لا، الحكم الأولي يجمد، يصير ذاتي، يصير ذاتي طبعي اقتضائي، أما الفعلي هو هي دولة الآن الحكم الثانوي، الصولة والميدان للحكم الثانوي الفعلية له، لكن الحكم الأولي لا زال موجود ولو بنحو درجة اقتضاء أو الذاتية أو الفعلية. وهذا على كل يفتح أبواب وأبحاث عديدة، إجمالا هذا كافي في المقام. شوفوا تعبير الروايات كما مر مستفيضا، لا جماعة في نافلة، يعني التي بحسب ذاتها طبعها، ونفس أن تنصيص الشارع على مشروعية إعادة الفريضة جماعة دليل على أنه هذا الحكم مرتب على الحكم الذاتي الاقتضائي لا على الحكم الفعلي. بعد ذلك يقول مارتن حتى صلاة الغدير على الأقوال، صلاة الغدير عند السيد اليزدي على الأقوال، كما أن النافلة المندورة لا يجب لا يسوق فيها الجماعة، صلاة الغدير لا يسوق فيها الجماعة على الأقوال، وإن ذهب إليه الشيخ المفيد وذهب إليه ذكرناه مساقا بعض القدماء، مو كلهم بعض، صلاة الغدير خب هي صلاة نافلة، وعموم النافلة لا يسوغ فيها الجماعة، إذن ما الدليل المخصص عند الشيخ المفيد أو بعض القدماء أو بعض المتأخرين؟ ولعل كثير من المتأخرين ذهبوا إلى مشروعية الجماعة في صلاة الغدير التي هي نافلة استثناء، من أي الدليل الذي لديهم؟ الدليل الذي لديهم هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادى أن الصلاة جامعة في غديرهم، نادى أن الصلاة جامعة، هذا النداء أن الصلاة جامعة نعم ظاهرة كان يمارسها النبي صلى الله عليه وآله، ومن بعد الذين استولوا على الخلافة أيضا مارسوها، ما أن يعرض أمر مهم فينادى الصلاة جامعة. الكلام في ماذا يعني؟ ماذا يعني الصلاة جامعة؟ كأنما الشيخ المفيد وبعض القدماء الذين ذهبوا إلى مشروعية الجماعة في صلاة الغدير فسروا الصلاة جامعة يعني جماعة تعقد في هذا النداء، شو النداء يوم الجمعة، هذا نداء خاص للملمات الأمور العصيبة إذا طرأت ينادى الصلاة جامعة، فيأتي الناس فيصلي بهم صلاة نافلة الوالي أو الخليفة أو الأمير، ثم يخطب فيهم حول ما ادلهم من أمر وخطب هام مثلا. هكذا ربما يعني تفسير الشيخ المفيد، وهناك جماعة يفسرون هكذا. طبعا بناء على هذا التفسير الأولى أن لا نجعل صلاة الغدير فقط يعني مشروع فيها الجماعة، الأولى أن نجعل أحد موارد مشروع، لو تم هذا التفسير أن نجعل أحد موارد مشروعية الجماعة في النافلة على وعلى صلاة الاستسقاء، نجعلها موارد ما إذا ادلهم أو أصاب المسلمين أمر عصيب واحتاج الوالي أو الخليفة كذا إلى اجتماعهم ليخطب فيهم وينبههم على إنهاض نفير عام شيء معين جهاد، أي هو المجر حينئذ تشرع الجماعة في تلك النافلة في أي ساعة من ساعات الليل والنهار لو تم هذا التفسير طبعا. ولكن هذا التفسير للصلاة الجامعة النداء إجمالا التفسير هذا صحيح، لكن كونها متوقفة منعقدة على الجماعة في النافلة المبتدأة هذا ما يمكن أن يشكك فيه. لما؟ لأن الصلاة جامعة نداء، هذا النداء مشروع من سنة النبي في الموارد العصيبة في المواطن العصيبة، ولكنه يراد به اجتماع المسلمين ولو في صلاة فريضة، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، مع وجود صلوات خمس، مواعيد خمس، فالنداء يصلح. ولماذا ينادى؟ لكي يلتفت عموم المسلمين لا يصلوا في مسجد المحلة ومسجد السوق ومسجد الحي ومسجد القرية والقبيلة ومسجد الضاحية، بل يجتمعوا كلهم في المسجد الجامع لما أدلهم من أمر، وتكون شبيهة الآن اللي عبر عنه في بعض الوان صلاة جماعة مركزية، يعني يكون يصلي فيها بالمعنى صلاة جامعة بالمعنى، وحين دين يندب أن يخطب فيهم بعد الصلاة بما إدلهم واعتور واعترى من أمر عصيب وخطيب يحتاج فيه إلى ناظر أو نفير أو مجرد. هذا بهذا المعنى صحيح، هي سنة نبوية معروفة، نداء مشروع الكذا، طريقة مشروعة، الخطبة مشروعة. أما أنه ينادى بصلاة جماعة في نافلة مبتدا في أي ساعة من ساعة نام، هذا أمر لا نستطيع أن نحرزه. قد ينادى الصلاة جامعة ساعتين قبل الظهر وسط الضحى، لكن لأجل ماذا؟ لأجل تنبه المسلمين بأن صلاة الظهر يوم جماعة، في مثل خطبة حساس ولما جرى يتحضرون يتهيئون. كثيرا ما يصير هكذا، وفعلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في غدير قم بينما النداءات استغرق إلى أن رجع، حتى بعض القوافل صارت فراسخ أرجعوها، زي فراسخ كم ساعة الرياح؟ خمس ساعة مو نفس الوقت. ولذلك تفسير النعماني تلميذ الكليني في غيبة النعماني تفسير إلى غدير خم أنه صلى بهم صلاة الظهر جماعة ثم خطب خطبة الغدير، لأنه صلى بهم نافلة جماعة كما يذهب إلى ذلك الشيخ المفيد وبعض القدماء. فعلى كل إذن لم يثبت في صلاة الغدير المستحبة، طبعا في يوم الغدير هناك صلاة لها ثواب جدا عظيم، عظيم جدا جدا جدا، ثواب واقعا عظيم، حتى في أنه إذا لم تأتي بها قبل الزوال لا قد يأتي بها بعد الزوال، صلاة عظيمة ذات ثواب عظيم، واحد يوفق لها جدا ممتاز. لكن هذه الصلاة أصلا هذه الصلاة لم يثبت الرسول صلى الله عليه وسلم في غدير قم أتى بها، بل الذي أتى به صلاة الظهر جماعة. فإذا بهذا المقدار لم يثبت استثناء صلاة الغدير من بدعية صلاة النافلة. البعض حاول أن يستدل ويستند إلى مشروعية الجماعة في صلاة الغدير بوجه آخر مو بهذا الوجه الذي ذكر الشيخ، بوجه آخر وهو بقاعدة من بلغ، من بلغ ثواب على عمل فعمله رجاء ذلك الثواب كان له ذلك الثواب وإن لم يكن كما بلغه. شلون تقريب قاعدة من بلغ؟ تقريب هكذا، أنه حيث أن بعض المتقدمين أفتوا بمشروعية صلاة الجماعة في صلاة الغدير وفتاوى القدماء والأقدمين متونها، عفوا فتاواهم متون روايات. سيد برجردي كرارا مرارا نقلنا، وهذا الذي ينقل يذكر سيد برجردي الشيخ الأنصاري يذكره في حول بعض الكتب القدماء نقلا عن الشهيد الأول في كتاب القواعد، القواعد والفوائد، من أن متون كتاب علي بن بابوي، فتاوى عفوا كتاب علي بن بابوي متون روايات. الشيخ الطوسي بعد في المبسوط في ديباجة المبسوط يذكر أن أصحابنا في كتبهم الفقهية إلى زماننا هذا في فتاواهم لا يبدلون الفتوى عن ألفاظ وقوالب متون الروايات. في أول مبسوط راجعوه هكذا كلام الشيخ الطوسي، يقول أنا في هذا الكتاب ببدل هذه الشاكلة ردا على العامة، يفكرون إحنا ما عندنا فروع وتشقيقات وكذا وكذا. لذلك إذا واحد طابق كتاب نهاية الشيخ الطوسي مع متون الروايات يشوف كلها 95% من ألفاظ كتاب النهاية للشيخ الطوسي هي متون الروايات. مقنع الصدوق كذلك، الهداية للصدوق كذلك، حتى مقنعة الشيخ المفيد يعني 70% منها كذلك ربما أو أكثر. فإذا كتب القدماء متون روايات، إذا كان الحال كذلك زين، بعض القدماء أفتوا بأنه الجماعة مشروعة وجائزة في صلاة القديم، وهذا ذلك في جريان قاعدة من بلغ. هكذا استدل. فإذا قاعدة من بلغ موضوعها رواية متضمنة لبلوغ ثواب على عمل، هنا لما هنا ليس في البين رواية فتاوى القدماء، لأن فتاوى القدماء متون روايات، فكاشف عن هذه نفس متن رواية، فتجي في قاعدة من بلغ. هكذا استدل. لكن هذا الاستدلال خدش فيه بعدة خدشات. الأول خدش فيه أن استدلال قدماء واضح مو رواية، يعني استدلال لكون النداء وقع من النبي أن الصلاة جامعة، هذا استدلالهم يعني أو فتواهم مستندة إلى هذا الاستدلال، والاستدلال واضح أنه عقيم، فكيف تجري فيه قاعدة من بلغ؟ وين نحتمل رواية أخرى وراء ذلك؟ لا، هي هاي الرواية اللي استدلوا بها، وهي الرواية مفادها ليس كما استنبطوا. هاي الخدشة الأولى. الخدشة الثانية ما أشار إليه صاحب الجواهر، أن هنا ليس مجرى قاعدة من بلغ. لماذا؟ رواية ضعيفة، محتمل رواية ضعيفة وفتوى القدماء كاشفة عنها وتجي قاعدة من بلغ، ما المانع في ذلك؟ يقول صاحب الجواهر هنا ليس مورد قاعدة من بلغ. لماذا؟ يقول لأن هناك عمومات ناهية عزيمة، الجماعة في النافلة بدعة، أنت تحتاج لدليل مخصص مو دليل ضعيف. شلون دليل ضعيف تكبر في قبال عمومات مشدد فيها على بدعية الجماعة في النافلة؟ نعم، لو كانت روايات ضعيفة أو فتاوى القدماء كاشفة عن روايات وليس في البين عمومات ناهية أو لا عمومات خصوصات ناهية أو عمومات ناهية، حينئذ هذا محل وموطن للاستدلال بقاعدة من بلغ. أما أنه في البين عمومات ناهية نستدل بقاعدة من بلغ، ما يصح. كيف نخصص هاي العمومات التي هي عزيمة؟ نخصصها بروايات ضعيفة. ليست هنا مورد لقاعدة من بنى. هذا كلام صاحب الجواهر. على كل هذا الكلام لصاحب الجواهر في دقة صناعية إن شاء الله نتعرض لها في الجلسة القادمة، وصلى الله على محمد وعلى آله.